أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن الوجه الصحيح في عدم إدراج الأمثلة المتقدمة في باب التداعي والتحالف هو أن التداعي والتحالف يفترض وجود خصومتان دعويان، أحدهما يعترف يدعي وينكر ما يدعيه الآخر، كل منهما، فهناك دعويان وخصومتان، حينئذ يدخل في باب التحالف والتداعي. وأما إذا لم تكن هناك إلا خصومة واحدة، لا دعوة واحدة، أحدهما يدعي شيئا والآخر ينكر ذلك الشيء، هذا لا مجال لإدخاله في باب التداعي والتحالف. والأمثلة التي ذكرت هي من هذا القبيل، هي من هذا القبيل، سواء كان مثال الإجارتين أو كان مثال البيع والهبة أو أي مثال آخر من هذا القبيل. في مثال الإجارتين ليس هناك نزاع في الدعوة على ما في دعوة الإجارة على الخمسة، في دعوى وقوع العقد على ماذا؟ على الخمسة. ليس محل نزاع بينهما، ليس محل نزاع بينهما، لكن الدعوى دعوى وقوع العقد على العشرة هو محل النزاع بينهما. فالمستأجر يدعيه بينما المؤجر ماذا؟ الأجير يدعيه بينما المؤجر ينكره، ينكر وقوع العقد على ماذا؟ على العشرة. وقوع العقد على الخمسة ليس له أثر يترتب عليه في باب الخصومة، لماذا؟ لأن كل منهما يعترف لماذا؟ باستحقاق ماذا؟ باستحقاق الخمسة. فإذن هذه الدعوة ليس لها أثر يترتب عليها حتى تقع فيها الخصومة وتدخل في باب ماذا؟ في باب الدعوة. وإنما النزاع في هذه القضية أن العقد وقع على العشرة ولم يقع على العشرة، فهذه الدعوة هي التي تكون مسموعة. وأما الدعوة التي لا يترتب أثر ولا تؤثر في النتيجة هذه لا تكون مسموعة. بناء على هذا الكلام حينئذ، بناء على أن الدعوة المسموعة هي الدعوة التي تكون مؤثرة في ماذا؟ في النتيجة، وهي في المقام عبارة عن الدعوة وقوع العقد على ماذا؟ على العشرة، هذه هي الدعوة التي تكون مؤثرة في النتيجة. حينئذ الأصل الذي يمكن إجراءه بلحاظ مصد الدعوى هو دائما موافق للأصل الذي يمكن إجراءه بلحاظ النتيجة، دائما مفروض بلحاظ مصد الدعوى. شنو بلحاظ مصد الدعوى؟ هذا يدعي، المستأجر يدعي وقوع العقد على العشرة والمؤجر ينكره، ينكره. إن الأصل ويا من؟ أصل ويا الموجب، أصل عدم وقوع العقد على من؟ على العشرة. الأصل عدم وقوع العقد، شككنا أن العقد وقع على العشرة أو لا، الأصل عدمه. فيكون الأصل الجاري في مصد الدعوى موافقا لقول ماذا؟ لقول الموجر، فيقدم قوله بيمينه. والمستأجر الذي يدعي وقوع العقد على العشرة عليه إثبات ذلك، عليه البينة، فإذا لم تكن عنده بينة يقدم قول الموجر بيمينه لأن الأصل معهم. هذا اللي حال مصب الدعوة. إذا انتقلنا من مصب الدعوة إلى النتيجة أم نسلك، أما الأصل الجاري بلحاظ النتيجة هو إصالة عدم الزيادة، واضح؟ لأنه هما يعترفان بالخمسة لاستحقاق المستأجر للخمسة، لكن هل يستحق أزيد من الخمسة نتيجة بلحاظ النتيجة أو لا يستحق؟ الأصل ويامن أصل عدم الاستحقاق، يعني الأصل مع الموجر، فيقدم قول الموجر بماذا؟ بيمينه. وهذا المستأجر الذي يدعي الزيادة عليه ماذا؟ إثبات ذلك بالبينة. فإذا لم تكن عنده بينة حينئذ يقدر قول الموجر بيمينه. ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه بعد إخراج الدعوة إحدى الدعويين في باب التداعي، إخراجها وعدم سماعها لأنه ليست مؤثرة في النتيجة، وهي دعوة وقوع العقد على الخمسة في هذا المثال، أو دعوة الهبة في المثال السابق، بعد إخراج هذه ونقول أنها لا تسمع قضائيا، لا تسمع قضائيا، فالدعوة المسموعة تكون واحدة، تكون واحدة، وهذه الدعوة المسموعة التي واحدة الأصل فيها بلحاظ مصب الدعوة يوافق دائما الأصل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النتيجة. ولذا يمكن أن نقول بأنه لا مورد لهذا النزاع تظهر فيه الثمرة، بحيث يكون الأصل بلحاظ مصب الدعوة يختلف عن الأصل بلحاظ شنو؟ النتيجة. وإنما صورت الثمرة لهذا النزاع بلحاظ الموردين، باعتبار أنه لم نأخذ بنظر الاعتبار عدم سماع إحدى الدعويين، إذا افترضنا أن هذه الدعوة تسمع وهذه الدعوة تسمع، فحينئذ الأصل الجاري بلحاظ مصب الدعوة يختلف عن الأصل الجاري بلحاظ النتيجة كما بينا سابقا. لكن بعد استبعاد إحدى الدعويين لأنها غير مؤثرة للنتيجة، لأنها متفق عليها بينهما، ماكو نزاع في هذه، غير مؤثرة على النتيجة، نعبر بهذا التعبير، والدعوة الغير المؤثرة على النتيجة، على النتيجة لا تكون مسموعة، إذا استبعدناها تبقى دعوة واحدة، ودائما الأصل فيها بلحاظ مصب الدعوة يوافق الأصل بلحاظ النتيجة، بمعنى أنه دائما هو يكون في صالح ماذا؟ في صالح الموجر في محل الكلام، في صالح الموجر في محل الكلام، وفي صالح منكر البيع في ذات المثال، وهكذا في سائر الأمثلة. نكتفي بهذا المقدار فيما يرتبط بهذه العبارة. تكملة المسألة، مسألة 51، قال المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء. هذا هو تعريف السيد الماتني المن للمدعي، هذا تعريفه، وبينا الملاحظة اليدية. كان يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما، أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. هذا خلاص. مطلب الجديد يقول في نفس المسألة ويعتبر فيه البلوغ والعقل، وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا، ولكن الأظهر عدم اعتباره. أما اعتبار البلوغ في المدعي، بمعنى أن المدعي الذي تسمع دعواه ويرتب عليها الأثر قضائيا، يجب أن يكون ماذا؟ بالغا. فالصبي دعوى غير مقبولة وغير مسموعة ولا يترتب عليها الأثر قضائيا. الظاهر أنه لا خلاف بينهم في اعتبار البلوغ في المدعي، بل ادعى جماعة الإجماع على ذلك كما في مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي وكما في الرياض السيد صاحب الرياض. بقطع النظر عن الإجماع على اعتبار البلوغ المدعي، قد يستدل ذلك بأدلة أخرى منها الحديث المعروف الوارد بطرق معتبرة، وهو أن عمد الصبي وخطأه واحد، عمد الصبي وخطأه واحد. هذا المضمون موجود في روايات مروية في أبواب العاقلة، الحديث الباب الحادي عشر، باب الحادي عشر من كتاب الديات أبواب العاقلة، الحديث الثاني في هذا الباب رواية رويها محمد بن مسلم بطريق صحيح معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال عمد الصبي وخطأه واحد، عمده وخطأه واحد. الرواية الثانية بل عمده عمد بل صوت واضح عمد الصبي وخطأه واحد. الحديث الثالث في نفس الباب رواية إسحاق بن عمار وهي أيضا معتبرة سندا عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم الصلاة والسلام كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. هذا المضمون موجود في هذه الروايات الصحيحة المعتبرة. لابد أن يكون كيفية الاستدلال بها في المقام بأن يقال أنه الصبي إذا عقد عقدا هذا قصده كلا قصد، عمده كلا عمد، بمنزلة الفعل الصادر منه بلا شنو بلا قصد، لأن عمده منزل منزلة الشمل خطأ، خطأ يعني شنو الفاقد بالقصد والعمد. فإذا عقد عقدا عقده باطل، لماذا؟ لأن قصده كلا قصد. إذا ادعى هاي الدعوة أيضا كلامه لا يسمع ولا يقبل، لأنه هذا بمنزلة العدم. استدلال بهذا الشكل يصير، لكنهم أشكلوا على الاستدلال بها لأن الرواية غير ناظرة إلى ذلك، الرواية ناظرة إلى مسألة أخرى، ناظرة إلى أن ما يصدر من الصبي عمدا هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة ما يصدر خطأ، لأنه تترتب عليه أحكام دفع الدية على ماذا؟ على العاقلة وأمثال العاقلة. يعني هو ناظر في الحقيقة إلى أن ما يصدر من الصبي خطأ من جناية من أمثال هذه الأمور، هذه لا تترتب عليها أحكام القتل الخطأ، على قتل العمد قصاص وما قصاص ما يترتب عليها، وإنما هي بحكم ماذا؟ بحكم الجناية شنو الخطائية، فترتب عليها أحكام الجناية شنو الخطأ. ولذا في بعض هذه الروايات كما قرأنا رأسا قال تحمل على شنو على العاقل. فنظر إلى باب الجنايات وما يصدر من الصبي من جناية، وأن الجناية التي يكون عامدا فيها هي لا يترتب عليها أحكام الجناية جناية العام قتل أو جراحة أو أي شيء آخر من هذا القبيل، وإنما يترتب عليها أحكام الجناية الخطئية تحمله العاقلة. ولا يفهم منها تنزيل قصد الصبي منزلة العدم، يعني أن قصده كلا قصد، حتى يقال لأن عقده كلا عقد. دعوى أي الدعوة اللي تقدم بها أصلا ما تسمى كلا دعوى، هي أجنبية عن ذلك، وإنما ناظر إلى شيء آخر. من جملة الأشياء التي يستدل بها في المقام حديث رفع القلم، حديث رفع القلم أنه رفع عن الصبي، القلم رفع عن الصبي حتى يبلغ فيحتلم. القلم مرفوع الآن. استدلال بها أما تكون واضح، شلون يكون الاستدلال بها؟ لابد أن يكون الاستدلال على أساس إطلاق الرفع مطلقا، لا يترتب على أفعاله وأقواله وكلامه أي شيء. فالدعوة أيضا تدخل في هذا الباب، دعوة أيضا لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنه، والقلم المرفوع عنه هو قلم تشريع، قلم التشريع مو قلم المؤاخذة. لا بد الاستدلال يكون بهذا الشكل، أن هذا ما داخل في ضمن في نطاق المادة التشريعات الإلهية والقوانين الإلهية، سواء كانت هذه التشريعات والقوانين تتضمن أحكام تكليفية أو تتضمن أحكام شنوعية، هو ما داخل فيها، خارج عنها. قلم التشريع مرفوع عن الصبي إلى أن يبلغ، فتدل على أن الدعوة هنا أيضا لا يترتب عليها أثر، لأنه هو ما داخل في نطاق ماذا؟ في نطاق التشريعات الإلهية إطلاقا. هذا الاستدلال محل كلام واستدل به في موارد كثيرة وتعرض إلى الناقد، ونحن بحثنا ذلك بشكل مفصل في مباحث الخمس، وانتهينا إلى نتيجة بشواهد وقرائن ذكرناها هناك، وانتهينا إلى نتيجة أن حديث رفع القلم، حديث رفع القلم يراد بأن القلم فيه قلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة هذا هو المقصود بالقلم المرفوع عن الصبي إلى أن ماذا؟ إلى أن يبلغ. وهذا معناه أن المرفوع عنه هو خصوص الأحكام التكليفية الإلزامية، خصوص الأحكام التكليفية الإلزامية، هذا هو المرفوع عن الصبي إلى أن يبلغ. وأما الأحكام الوضعية الأخرى، الحديث ليس فيه دلالة عن رفعها علما عن الصبي، وهذا مطلب تعرضنا له هناك وناقشنا هناك ما ذهب إليه السيد الماتن قدس الله نفسه هناك، وفي باب الزكاة وفي موارد أخرى أشار على هذا الرأي، وهو أن المرفوع هو قلم التشريع. هذا أصلا ما داخل في نطاق التشريع، فلا داعي لتخصيص المرفوع بخصوص الأحكام التكليفية، بل هو يشمل الأحكام الوضعية، أصلا في الأحكام الوضعية هو الداخل. ولذا أفتى بماذا؟ بعدم وجوب الخمس على الصبي، أفتى بعدم وجوب الزكاة على الصبي استنادا إلى هذا الحديث، لأنه قلم تشريع مرفوع ماذا؟ عن الصبي. نفرض أن الخمس حكم وضعي، حق يثبت في المال، لكن هذا أيضا ليس لا يوجه علما إلى الصبي. لماذا؟ لأن قلم التشريع مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. لكن قلنا بأنه نحن انتهينا إلى نتيجة أن المرفوع هو قلم المؤاخذة، وهذا يعني أن المرفوع هو عنه عن الصبي حتى قبل بلوغه، هو خصوص هو خصوص الأحكام التكليفية الإلزامية، هذا هو الذي يكون عن المرفوع عن الصبي. وأما بقية الأحكام فإذا كانت أدلتها مطلقة فيها إطلاق يشمل الصبي لا مانع من الالتزام بإطلاق أدلتها. وعلى هذا الأساس التزمنا وفقا تبعا للمشهورة بوجوب الخمس على ماذا؟ على الصبي. يعني شنو وجوب الخمس؟ بمعنى أن مال الصبي يتعلق به هذا الحكم الوضعي، أن مال الصبي يتعلق به الخمس وتتعلق به شنو؟ الزكاة. هذا المطلب الآخر. الرواية الموجودة في حديث الراف أكو رواية نبوية معروفة مروية يرويها أصحاب كتاب غوال الليالي وأمثالها بعنوان رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره، لكن في رواياتنا الخاصة هناك بعض الروايات التي فيها إشارة إلى هذا المعنى، وهي مروية في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات في الوسائل. هناك روايات وبعضها صحيح السند، ولد السيد الماتن يعتمد على هذه الروايات وإلا مو على الحديث النبوي المشهور، لا، روايات فيها إشارة واضحة إلى أن الصبي إذا احتلم جرى عليه القلم، والمرأة إذا حاضت جرى عليها القلم، مما يفهم منه أنه قبل الاحتلام لا يجري عليه القلم. عدم جريان القلم هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن رفع القلم ماذا؟ عن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم، مضمون واحد. فيفهم منها هذا الشيء أن الصبي قبل بلوغه رفع عنه القلم، لكن الكلام كما قلنا في أن القلم ما هو المراد به، المراد به قلم المؤاخذة. لا يؤاخذ الصبي إلى أن يحتلم، لا يكلف تكليفا إلزاميا حتى يحتلم يترتب عليه المؤاخذة، أو لا هو قلم التشريع كما ذكر هذا الكلام. زين، نعم، السيد الماتن قدس الله نفسه استدرك استثنى حالة واحدة، لأنه هذا ما يمكن الإلزام بإطلاق، ما يقوله ما يمكن الإلزام بإطلاقا. لا إشكال أن الصبي إذا جنى جناية أتلف مال الغير، إذا أتلف مال الغير يترتب عليه شنو؟ الضمان، يترتب عليه الضمان، والضمان حكم وضعي يثبت، واضح. بينما مقتضى كلام لو كان مطلق، لو كان لازم الالتزام شنو هنا؟ رفع القلم، رفع القلم، فلا يترتب على إتلافه شيء، لأن الحكم بالضمان عند الإتلاف تشريع، هذا تشريع إلهي، تشريع إلهي يدخل في هذه الأحكام الوضعية، سواء الصبي خارج عنه بحسب الفرض، المرفوع وقلم التشريع على عمن التكليف والواضح. فينبغي أن لا نلتزم بالضمان عند إتلاف الصبي لمال، والحال أنه لا أشكال في أنهم يلتزمون بماذا؟ بالضمان عند الإتلاف. هو استثنى هذه الحالة بهذه النقطة، بنقطة أن الحديث الشريف وارد مورد الامتنان، وارد مورد الامتنان، ويقول بأن المقصود الامتنان امتناع الجميع، هو في مقام الامتناع عن الجميع. ومن الواضح أن 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 نفي الضمان عند إتلاف الصبي لشيء هذا خلاف الامتنان. ليش؟ لأنه ليس في امتنان على ذاك المسكين الذي تلف ماذا؟ تلف ماله. الحكم بعدم الضمان لأن قلم التشريع موقف عن الصبي على خلاف الامتنان على ذاك. ولأن الحديث مسوق مساق الامتنان لسان الامتنان، هنا نلتزم بأنه في باب الجنايات، في باب الضمانات، نلتزم بأنه هنا الحديث لا يشمل هذه الحالة فقط، بل نلتزم بالضمان في هذه الحالة، ولأن الحديث لا يشملها لأنه وارد مورد الامتنان، وهنا لا يوجد امتنان على ذاك الطرف الآخر، استدرك هذه الحالة. نحن أيضا هذه الحالة تقدم كلام فيها سابقا. من جملة الأدلة التي استدل بها في محل الكلام على أن اعتبار البلوغ في المدعي، هو دعوى أن الصبي مسلوب العبارة، هاي دعوى موجودة موجودة في المكاسب وغير المكاسب، أن الصبي مسلوب العبارة. المقصود بمسلوب العبارة يعني مسلوب العبارة شرعا، ولا واضح أنه ليس مسلوب العبارة عرفا، ما كنت تحديدات قبل البلوغ بيوم مسلوب العبارة عرفا، بعد البلوغ بيوم هو العبارة معتبرة عرفا، لا مو عرفا، هنا هو مسلوب العبارة شرعا، يعني الشارع قال أن الصبي قبل بلوغه مسلوب العبارة، يعني لا يترتب أثر على عباراته وكلامه، لا يترتب أثر عليها، فإذا عقد عقدا لا يترتب أثر على هذا العقد لأنه مسلوب العبارة، إذا أوقع إيقاع لا يترتب، طلق لا يترتب أثر على طلاقه. الدعوة في محل الكلام تدخل في هذا الباب، هذه الدعوة أيضا لا يترتب عليها مسلوب العبارة، لا يترتب أثر على كلامه وعلى على 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 خطابه، لا يترتب أثر، فالدعوة التي يدعيها هذه لا تقبل لا تسمع، لا يترتب عليها أثر لأنه مسلوب ماذا؟ مسلوب العبارة. استدل أيضا بأنه هو ليس له سلطنة على المطالبة بالحق، ليس له سلطنة على أن يطالب بالحق لأنه صبي وغير مسلط على ماذا؟ على أن يطالب بحقه، هذا أيضا ذكر في كلماته. الصحيح هو أن يقال بأن الصبي إذا كان الغرض النزاع في أنه تسمع دعوة الصبي أو لا تسمع دعوة الصبي، هو إذا كان الغرض هو القضاء وفصل الخصومة وفض النزاع، إذا كان هذا هو الغرض من سماع دعوة الصبي، هنا لا ينبغي الإشكال في أن دعوة الصبي لا تسمع، لا تسمع بلا إشكال. لماذا؟ لأن القضاء وفض الخصومة وحل النزاع إنما يتم بالطرق مقررة في باب ماذا؟ في باب القضاء، وقد عرفناها سابقا. شنو هي الطرق؟ أكو وسائل إثبات قضايا يستخدمها القاضي، إقرار، بينة، يمين، رد اليمين، هاي وسائل إثبات اللي متعارفة التي تستخدم في باب فصل الخصومة والقضاء. الصبي ليس قابل لذلك، لا إقرار معتبر، وهذا واضح مثلا أن إقرار الصبي غير معتبر، لا ينفق في حقه، لا يمين معتبر، لا يتمكن من الحلف واليمين، رده لليمين أيضا لا يكون معتبر، طلبه لليمين لا يترتب عليه أثر، يعني إذا طلب اليمين وحلف ذاك، حلف ذاك فلا حلف، ما له قيمة لأنه حصل بطلب من الصبي. كل هذه الأمور لا يمكن فرض جريانها في ماذا؟ في الصبي إذا كان هو المدعي. ومن هنا لا إشكال في أنه إذا كان الغرض من سماع الدعوة هو فصل الخصومة، الخصومة بين الصبي وبين طرف آخر، ويريد القاضي فصل هذه الخصومة، هنا لا يسمع دعوة الصبي لأنه لا يمكنه أن يفصل الخصومة ويقضي حسب المقررات في باب القضاء مع كون المدعي شخصا لا إقراره إقرار، لا يمينه يمين، لا يتمكن من رد اليمين إلى آخره. هذا قضية واضحة. وأما إذا فرضنا أنه لا كان الغرض، أكو مسألة أخرى هنا أيضا يطرحها السيد المالكي، وهي أنه إذا فرضنا أن المدعي كان يمكنه ذلك، المدعي كان مطلع على الواقع وكان بإمكانه أن يقيم هو الدعوى، هو يقدم مرافعة إلى القاضي وهو يتمكن من الإقرار، يتمكن من إقامة البينة، يتمكن من اليمين، يحلف المطلع، يتمكن من رد اليمين، هنا تسمع هذه الدعوى التي يقيمها الولي أو لا تسمع. هذا كلام مرتبط بمسألة ستأتي بعدها قريبا، وهي أنه هل يشترط في سماع الدعوى أن يكون المدعي ما يدعيه المدعي يدعيه لنفسه أو لا؟ لا مانع من سماع الدعوى حتى إذا كان المدعي يدعي دعوى لغيره. هذا كلام يجي الحديث عنه قليلا. وأما إذا فرضنا أن الغرض من سماع الدعوى ليس هو القضاء وفصل الخصومة، ما بدنا نفصل الخصومة، ما بدنا نفصل الخصومة، وإنما هذا الصبي هجد دعا دعوة ترتبط بظلامة وقعت عليه، ظلامة وقعت عليه، دعا أن فلان جنى عليه، جنى عليه بجراحة، بغصب مال، بإتلاف مال له، هو هذا الصبي دعا هذه الدعوة. القاضي لا يريد أن يسمع هذه الدعوة لأجل أن يفرض هذه الخصومة، لا، وإنما يريد أن يرفع هذه الظلامة المحتملة، طبعا أن يرفع هذه الظلامة المحتملة، لأنه هذا يدعي أن فلان جنى عليه بجراحة. هنا في هذه الحالة قالوا، ومنهم السيد الماتن قدس الله نفسه، قالوا بأنه هنا لا يقع سماع هذه الدعوة، لكن سماعها فيما إذا كانت عنده بينة لإثبات هذه الظلامة، أو لا أقل من أن القاضي يحتمل، يعني ذاك ادعى وجود بينة والقاضي احتمل بأنه إذا فحص وتتبع بالأمر لعله يتمكن من رفع هذه الظلامة. قالوا في هذه الحالة لا يقع سماع الدعوة، لا يبغى سماع الدعوة من باب حفظ النظام ورفع الظلامات، وإلا قد يؤدي ذلك إلى ضياع ماذا؟ ضياع بعض الحقوق واستحكام بعض الظلامات وعدم رفع بعض الظلامات. حفظا للنظام يسمع هذه الدعوة، فإن كانت عنده بينة حينئذ يتمكن أن يثبت بهذه البينة وجود ظلامة على هذا، مو من باب القضاء، وهذا هو استخدام أساليب القضاء للحكم وفصل شنو وفصل الخصومة، وإنما من باب رفع الظلامة وحفظا للنظام يقولون لا يبقى سماع هذه الدعوة بناء على توقف حفظ النظام ولو بمعنى معين عليها. هذا ما ذكروه في هذا الباب، يعني في باب الشراط، ماذا؟ اشتراط البلوغ. وظاهر أنه لا إشكال في اشتراطه للاتفاق الذي لا خلاف فيه بينهم بلا إشكال. قضية مسلمة عندهم مضافا إلى ما ذكرناه من أن الصبي ليفهم من الأدلة مسلوب العبارة شرعا، فلا اعتبار بما يقوله وما يدعيه وما يصدر منه من عقد أو إيقاع أو كذا، هذا كله شرعا هو غير معتبر ولا يترتب عليه الأثار. الجنون أيضا، العقل أيضا معتبر، بمعنى أن المجنون أيضا لا تسمع دعوة، وهذا القضية فيها أوضح تكون، لأن المجنون مسلوب العبارة حتى عرفا، يعني مو فقط شرعا مسلوب العبارة، حتى عرفا هو يكون ماذا؟ مسلوب العبارة، فلا تسمع دعوة، لا يترتب أثر على ماذا؟ على كلامه، وهذا واضح وينبغي القطع به. الرشد أيضا قالوا هو معتبر، لكن سيد الماتن تشكل في اعتباره، والظاهر أنه إشكاله إنما هو في غير في الأمور المالية، إن إشكاله في اعتباره في غير الأمور المالية. نعم، في الأمور المالية لا إشكال أن الرشد معتبر، يعني السفيه ممنوع من التصرفات المالية، ولا إشكال أن الدعوة المالية هي نوع من التصرف في ماذا؟ في المال، ولو بلحاظ ما يترتب على هذه الدعوة، فهو ممنوع منها. الشفيه غير الرشيد ممنوع منها، فلذا في الدعاوى المالية البلوغ شرط، لكن في غير الدعاوى المالية، غير الدعاوى المالية دعاوى كثيرة غير لا ترتب على المال، الظاهر أنه لا مانع من سماع دعوى الشفيه، لأن الشفيه ممنوع من التصرف المالي فقط، ليس ممنوع من كل تصرف، ممنوع من التصرفات المالية. فإذا أدخلنا الدعوة في قضية مالية في التصرفات المالية ولو بلحاظ ما يترتب عليها، حينئذ يكون ممنوعا منها، وأما فيما عدا ذلك فهو لا يكون ممنوع منها. وإشكال سيد ماتن ناظر إلى هذا، وهذا كلام صحيح. وصلى الله عليه وسلم.
لا 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 لا